أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث في معارف سورة القدر، وقبل الخوض في أصلها لا بد من التعرض إلى أمرين. الأمر الأول في فضل سورة القدر ودلالة السياق القرآني فيها، والأمر الثاني في الآثار التكوينية والمعنوية التي يحصلها من يقرأ هذه السورة ويواظب على قراءتها. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، فسياق سورة القدر ورد متوسطا بين سورتين هامتين، سبقتها سورة العلق ولحقتها سورة البينة، والمضامين الواردة في سورة العلق والمضامين الواردة في سورة البينة تكمل إحداهما الأخرى، وكلاهما يكملان المضامين الواردة في سورة القدر. سورة العلق بعد البسملة افتتحت بالأمر بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه القراءة للقرآن، والأمر موجه إلى خاتم الأنبياء صلوات الله عليه. مفتتح السورة الأمر بقراءة القرآن لأشرف الكائنات، مختتم السورة آية السجدة الواجبة، أمرت النبي صلى الله عليه وآله بالسجود وبالاقتراب، فدلت على أن أعظم مقام يصله العبد، بل أشرف من تقرب إلى الله واقترب إلى ربه هو المصطفى صلوات الله عليه في حالة السجود. إذن الأمر بقراءة القرآن في مفتتح السورة سورة العلق، والأمر بالسجود والاقتراب من ربه تبارك وتعالى بعد هذا الأمر بالسجود: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يأتي. وفي ذلك دلالة عظيمة على فضل سورة القدر، وأن هذا النزول الرباني للقرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله كان بعد سجوده واقترابه. وفي هذا إشارات ولطائف عظيمة إلى أهمية السجود وأثره في تقرب العباد من ربهم تبارك وتعالى. في هذا السياق جملة من الدلالات نستفيدها. الدلالة الأولى أن الباري عز وجل أعطى لنبيه ليلة القدر تعويضا عما وقع في الخارج من اغتصاب خلافته وحكومته من قبل الأعداء، ولكن هذا التعويض بعد مرحلة من القرب المعنوي بلغها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو السجود لرب العالمين. الدلالة الثانية أن أشرف ما نزل في ليلة القدر هو القرآن، فالظرف في غاية الجلالة والمظروف في غاية الجلالة. أشرف ما نزل في ليلة القدر هو القرآن، ونزل على أشرف الكائنات في أشرف الحالات وهو السجود. الدلالة الثالثة أن هذا النزول يدل على أن في هذه الليلة قراءة القرآن والانفتاح على مداليله ومضامينه له آثار ونتائج تختلف عن الليالي والأيام الأخرى، لأن في هذه الليلة تنفتح أبواب السماوات على الأرض، والفيض الإلهي عام وشامل لكل من يعرض نفسه لبركات هذه الليلة. الناس في هذه الليلة إما بجهودهم وإما بلطف ربهم تبارك وتعالى تكون لهم استعدادات روحية وقلبية لنزول الفيوضات الإلهية. الدلالة الأخرى أن أشرف من نال الشرف في ليلة القدر هو المعصوم صلوات الله عليه، ولعله يستفاد من أن أقرب حالة الليلة التي يصل المعصوم فيها إلى ذروة القرب من ربه وتزول الحجب بينه وبين ربه في هذه الليلة، ولذا تنزل عليه الملائكة والروح وتقدر فيها مقادير العباد وأرزاقهم وآجالهم، وكل ما يقع من حوادث السنة تنزل على المعصوم، لأن الحالة التي يصل بها المعصوم إلى درجة من القرب ينال بها هذا الشرف العظيم. الدلالة الخامسة أن الناس بإمكانهم أن ينالوا كثير الخيرات في هذه الليلة المباركة، وينالوا من الشرف، ينالوا من الحوائج، ويقضون ما يطلبون من ربهم تبارك وتعالى، ولكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يقروا على أنفسهم بذنوبهم التي ارتكبوها. إذا الإنسان في هذه الليلة العظيمة التي تتنزل فيها الملائكة والروح على ولي الزمان أقروا بذنوبهم عند ربهم وتعهدوا بتركها واجتنابها. هذه الخطوة الأولى لتوفير الاستعداد لتقبل الفيوضات في هذه الليلة. هذا هو السجود الحقيقي، هذا هو روح السجود، لب السجود. الشرط الثاني إرجاع مظالم العباد، الخروج من مظالم العباد. الإنسان الذي للناس في ذمته حقوق، لآخرين، لإخوانه، لأصدقائه، لأرحامه، لأبنائه، كل من في ذمته حقوق للغير، في هذه الليلة بعد إقراره بذنبه، إذا عزم على إرجاع مظالم العباد إليهم، هذه الخطوة الثانية التي ترتقي به درجة لنيل الفيوضات الإلهية. وأعظم الحقوق التي في ذمم العباد حق إمام الزمان صلوات الله عليه. الإنسان قد لا يلتفت إلى بعض الأعمال التي يفعلها من ذنوب أو من قبائح. هذه الذنوب والقبائح حتى إذا كانت تتعلق بنفسه لا تتعلق بمظالم العباد، هي حق للإمام يثبت فيها، لأن الإنسان بكل قبيح يفعل وبكل ذنب يرتكب يؤذي إمام زمانه ويؤلمه ويجرح قلبه. يتأذى الإمام صلوات الله عليه من ذنوب العباد، خصوصا من الموالين من المؤمنين، لأنه من باب التسامح في التعبير كالأب الرحيم لشيعته ولمواليه. الأب إذا يلحظ ابنه واقع في المعاصي يتأذى ويتوجع، وإذا يرى ولده واقع في ارتكاب القبائح ويؤذي نفسه أو يؤذي غيره يتألم. إحساس الإمام، شعور الإمام أرق من شعور الأب تجاه ولده. فلذا هذه قضية على المؤمنين أن يلتفتوا إليها، وهي فرصة متاحة إلى الجميع في ليلة القدر، أن الإنسان إذا في ذمته أكو مظالم للعباد يخرج منها. وأعظم المظالم حق الإمام صلوات الله عليه، من هذه الليلة يتعاهد مع إمامه في أنه لا يظلم، لا يؤذي، ولا يرتكب الذنوب. بهذه الخطوة السجود الحقيقي، جوهر السجود هو هذا الذي يقرب العبد إلى ربه. الشرط الثالث التوسل والدعاء في هذه الليلة له أهمية عظيمة، بل العمل في هذه الليلة أفضل من الأعمال في باقي ليالي السنة. الكلمة الطيبة في هذه الليلة أفضل من الكلمة الطيبة في باقي ليالي السنة. دل على هذا المعنى جملة من الروايات الشريفة. من الروايات هذه الرواية الرواية عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا مثل هذا الطريق في الرواية، تارة الإمام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وتارة إمام يوصي إمام الصادق عن آبائه، يعني معصوم يوصي معصوم. ففي طريق هذه الرواية من الإمام الصادق إلى رسول الله معصوم بالتواصي إلى معصوم وصلت هذه الرواية. هذه نكتة جدا مهمة ولها قيمة في اعتبار الروايات. الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سجد سجدة، سجدة هذا يدل على السجدة الواحدة فقط، سجدة إطلاق أكو فيها، حط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. السجدة الواحدة، في كل سجدة خطيئة تمحى عن العبد ودرجة يرتقي. إطلاقه يشمل السجدة في الصلاة الفريضة، الصلاة الواجبة، والصلاة النافلة، ويشمل سجدة الخضوع، ويشمل سجدة الشكر، كل أنحاء السجدة. أي سجدة يسجد فيها الإنسان ترتقي درجته وتمحى عنه خطيئة. إذن يستفاد منه أن السجود يرفع الخطايا ويعلي الدرجات، يعززه ما ورد عن الصادق عليه السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، كثرت ذنوبي وعملي ضعيف، ذنوبي كثيرة والأعمال التي تمحي هذه الذنوب ضعيفة قليلة، إما قليلة كما وإما ضعيفة كيفا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا تعليم لكل الناس، أكثر السجود فإنه يحط الذنوب كما تحط الريح ورق الشجر، هكذا يؤثر السجود في أعمال العباد. وطبعا المقصود هنا بقرينة ومناسبة الحكم والموضوع ليس شكل السجود، أن الإنسان مجرد يخلي جبينه على الأرض وعد ساجدا عند ربه، هذا شكل السجود. السجود الحقيقي هو سجود القلب، سجود النفس بإقرار العبد بخطئه وبذنبه والندم عليه والعزم على اجتنابه. إذا بهذه النية وبهذا القصد سجد العبد، هذا هو السجود، هذا يمحي الخطايا والذنوب ويرفع الدرجات. وكلما ازداد السجود من الناحية الكمية ارتفعت الدرجات أكثر، وكلما طال السجود، مو كثر، ربما سجدة واحدة ولكنها طويلة ممتدة، كلما طال السجود ازدادت آثاره وبركاته. خلي يجرب الإنسان هذا الشيء، إذا ما مجرب خلي يجرب، خصوصا في ليلة القدر. يطيل سجوده، يقر على نفسه بذنوبه وقبائحه، يعزم على تركها ويدعو ربه، يشوف حالته شلون راح تتبدل، والآثار والنتائج شلون تظهر على حياته البدنية وحياته الروحية. ولذا ورد في حديث 400 عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: أطيل السجود، مو أكثر. الإكثار في الكم، الإطالة. أطيل السجود، فما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا. فعلا الحالة اللي إبليس يشعر فيها بالخيبة حالة السجود لابن آدم. يعلل الإمام صلوات الله عليه ذلك، يقول: لأنه أمر بالسجود فعصى. وهذا يعني العبد ابن آدم أمر بالسجود فأطاع فنجا. فلذا يتوجع إذا الإنسان يريد يؤذي إبليس وينتقم من إبليس في حالة سجوده ينتقم منه. هذا إبليس اللي هالك البشر، هالكهم، في حالة السجود هم يهلكون، حسب هذه الرواية. الرواية الأخرى عن الصادق عليه السلام: إن العبد إذا سجد فقال: يا ربي يا ربي، حتى ينقطع نفسه، قال له الرب تبارك وتعالى: لبيك، ما حاجتك؟ هذا السؤال لبيك ما حاجتك، على قول أهل البلاغة، هذا سؤال العارف لأجل إظهار فضل هذه القضية. في القرآن الكريم أكو شواهد على هذا، منها قوله عز وجل لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى، مع أن الله عز وجل يعلم ما في يد موسى شنو، مع ذلك يسأل موسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا السؤال سؤال العارف، الغاية منه إظهار فضل العصا وأثر العصا، وأن هذه العصا صورتها خشب، واقعها آية ربانية عظيمة تسقط عرش الفراعنة وتبطل سحر السحرة. هنا هم في هاي الرواية العبد إذا سجد وصاح: يا رب يا رب، حتى ينقطع نفسه، الله عز وجل يقول له: لبيك، ما حاجتك؟ هو يعلم بالحاجة، بس حتى يصل إلينا هذا المضمون ونعرف أنك إذا أردت الحاجة من ربك أسجد لربك وتوسل به باسمه العظيم يا رب، هذا يا رب هنا إلى خصوصية، واطلب حوائجك، عددهن صغيرة وكبيرة، لا تستحي من ربك في أن تسأله حتى شسع نعلك، كما في الروايات، حتى ملح طعامك، حتى مكنسة دارك. أطلب الأشياء العظيمة وأطلب الأشياء البسيطة القليلة مع ربك، لا تخلي حواجز في حالة السجود. في هاي الحالة، في هاي الرواية أكو دلالات مهمة المراد بحتى ينقطع نفسك، هذه قد تقرأ بفتح الفاء، حتى ينقطع نفسك، أي أن الساجد في سجدته يكرر يا رب يا رب على نفس واحد حتى ينقطع النفس. إذا وصلت القضية إلى النهاية هنا اعلم بأن الله أجابك وقال لبيك، ما حاجتك؟ هنا انتهز الفرصة واسأل اطلب. هذا تعليم رباني من أمير المؤمنين، سر يفتح أمير المؤمنين للمؤمنين، هنا سر يفتحه أثره في السجود لا سيما في ليلة القدر. الاحتمال الثاني أن يكون حتى ينقطع نفسك كناية عن الاستمرار والكثرة ولو في أكثر من سجود، حتى يكل اللسان ويتعب الإنسان. الإنسان إذا تعب، إذا اشتغل وأجهد وتعب، يقولون انقطع نفسه، انقطع نفسه. فأكثر وكرر بذكر ربك بهذا الاسم العظيم يا رب، ولو في أكثر من سجود، حتى تتعب وينقطع نفسك من التعب، هنا اعرف بأن الله خاطبك، لبيك ما حاجتك. القراءة الثانية حتى ينقطع نفسك بتسكين الفاء، بناء على أن النفس هنا مؤنث مجازي. المؤنث المجازي على ما يقولون أهل النحو وأهل اللغة، يصح أن يتقدم عليه الفعل بالتذكير وبالتأنيث، مثل الشمس. الشمس مؤنث مجازي، فيصح أن تقول طلعت الشمس، ويصح أن تقول طلع الشمس. إذا قلنا أن النفس مؤنث مجازي، هاي القراءة الثانية هم تصح، حتى ينقطع نفسك. انقطاع النفس هنا يعني تكرر من ذكر يا رب يا رب في سجودك حتى تزول الحجب، تنقطع كل أسباب الدنيا وتبقى أنت وربك عز وجل. إذا وصلت إلى هذه المرحلة، هذه هي منى الطالبين وأهل العبادات، هذه هي الحالة، انقطاع النفس إلى الله. فإذا انقطع العبد إلى ربه، هنا يقول الله عز وجل لبيك ما حاجتك، لأن إذا انقطعت النفس حينئذ الباب صار مطروقا، يسمع كلامك، يسمع. هاي القراءة الأخرى على هذه على هذا المعنى. في قوله أيضا الإمام صلوات الله عليه ما حاجتك، فيه أيضا تعليم إلى أن الإنسان في حالة السجود لا يضيع الفرصة، خلي يطلب الحوائج، يطلب، لا يكتفي بس مجرد سجود، اسجد واطلب. العبد في هذه الحالة في أقرب درجات القرب من الله عز وجل. اسم الرب هم هنا ما قال يا الله، ما قال يا رحمن، قال يا رب، لأن الرب هذا الاسم المبارك هو سبب التربية والنشأة في البشر، هو الذي يربيهم وينميهم ويكمل حوائجهم ونواقصهم. لذا هذا الاسم المبارك ورد. يستفاد من الأخبار الشريفة أيضا، وهذا تعليم آخر للمؤمنين، أن السجود على قسمين مو على قسم واحد. سجود بدني وسجود روحي. لكل منهما مظاهر وآثار. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: السجود الجسماني. شنو هو السجود الجسماني؟ هذا اللي الجسد يسجد، هو وضع عتائق الوجوه على التراب. عتائق الوجوه كل شيء شريف وكريم في الوجه، شنو هو أشرف ما في الوجه؟ شنو؟ جبينة. وضع عتائق الوجوه على التراب واستقبال الأرض بالراحتين. شوفوا المعصوم شلون يهدي الخلق، يهدي البشر، هداية إيصالية مو إرائية. يعلم العبد شلون هم يسجد لربه حتى ينال هذه المقامات، واستقبال الأرض بالراحتين والركبتين وأطراف القدمين مع خشوع القلب وإخلاص النية. هذا هو السجود الجسماني. أنا أكو إشارة لأهل المعرفة ولأهل الفضل. النية اعتبرها الإمام من السجود الجسماني، إخلاص النية اعتبرها من السجود الجسماني، مع أن المعروف في الأذهان وبين أهل الفضل هي من أفعال الروح، من أفعال القلب، لأن في مقابلها أكو سجود روحاني. ما هو السجود الروحاني؟ هذا الذي يقوله: فراغ القلب من الفانيات. عظيم هذا الكلام، عظيم. فراغ القلب من الفانيات، كل شيء أفنى ولا يبقى، فرغ قلبك منه. هذا القلب لا تخلي حريص على الزوائل الفانية انتهي. والإقبال بكنه الهمة على الباقيات. اجعل همتك وسعيك وعزمك على الباقيات وفرق قلبك من الفانيات. هنا نهم الإمام ما يقول فرق بالك وفكرك، يقول فرق قلبك، لأن هذا الحرص وهذا الهم وهذا الأمل من أفعال القلوب مو من أفعال العقول. القلب إذا تعلق بالدنيا صار العبد دنيويا، القلب مو العقل، كما في هاي الرواية يشير إلى هذا المعنى. بعد هذه قضية واحدة أصعب من الأخرى، هاي الثالثة: وخلع الكبر والحمية. هذا الغرور والتكبر اللي عند ابن آدم، والحمية العصبية على الأشياء الفانية، هذا التقاتل على الدنيا على أشياء زاهلة، يسفك الدم الحرام وتنتهك الأعراض، وقطع العلائق الدنيوية بعد، والتحلي بالخلائق النبوية. المسلم الذي يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله مسلم الهوية كثيرون. المسلم اللي يعد مسلما في ميزان النبي والأئمة عليهم السلام اللي خلائقه خلائق نبوية، هذا هو الاتباع الحقيقي لرسول الله، أن الإنسان بخلقه بسلوكه بعمله يأخذ من النبي ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الاتباع الاسمي هو اتباع الاسمي، ما بمؤونة، ما بي جهاد، الجهاد هنا. وهو أعظم مقرب إلى الله عز وجل، وينجي من عذاب النار. زين، جزاء أصحاب السجود شنو؟ أصحاب السجود الطويل جزاؤهم أنهم يحشرون مع محمد وآل محمد. تلاحظون إذن سورة القدر سبقتها آية السجود، آثار السجود ازجت ترتقي بالإنسان إلى مقامات حتى ينزل عليه القرآن. هذا السياق فيما سبق، وأما السياق فيما يأتي، سورة البينة بعد سورة القدر، تتمحور سورة البينة حول محورين هامين، أساس السعادة وأساس الشقاء في الحياة البشرية، هما الهداية والضلال. الهداية أعظم مطلوب لبني آدم، الهداية. إذا فقد الإنسان الهداية فقد كل شيء. والضلالة أكبر خسارة يبتلى بها الإنسان، إذا ضل الإنسان عن الصواب عن الحق خسر كل شيء، إذا اهتدى ربح كل شيء، وإذا ضل خسر كل شيء. لذلك في الروايات الشريفة أكو أن أعظم ما يناله الإنسان المؤمن، أعظم هدية تطمئنه وتسكن قلبه، هي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. وأشد ما يبتلى به الإنسان هو التمسك بأعدائه. الهداية والضلال محور حياة الدنيا، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. في سورة البينة اقرأوا آيات السورة، تتمحور عن هداية القرآن والنبي والإمام، تخاطب المشركين وأهل الكتاب. حينما نجمع هداية القرآن والنبي والإمام، كل الهداية تقوم على ركنين، الولاية لأولياء الله والبراءة من أعدائه، هذا هو عصارة الهداية، عصارة العصارة هو هذا، التولي لأولياء الله والتبري من أعدائه. لكن التولي بالمعنى اللي قبل شوية أشرت إليه بالشروط اللي ذكرتها، مو تولي باسم، تولي فيه اتباع، فيه اقتداء، فيه تجنب من سيرة أعدائهم ومن صفات أعدائهم ومن التخلق بأخلاق أعدائهم. أخلاق أعدائهم كلها شرور، الدنيا ملئت من شرورهم، الدنيا منذ زمان رسول الله إلى يومنا هذا ملئت من شرور أعدائهم، فاللي يزاول هذه الشرور اقتدى بهم حتى وإن لم يكن قاصدا، وفاعل الخير مقتد بهم عامل بعمله. الشاهد على هذا سورة الحمد. سورة الحمد أهم سور القرآن، أعظم سور القرآن هي سورة الحمد. ومن عظمتها أن الله عز وجل جعلها في صلوات الناس يوميا على الأقل 5 مرات لازم أو أكثر يكررون السورة هذه، سورة الحمد، في الفرائض وفي النوافل. لب سورة الحمد شنو هو؟ سورة الحمد بعد البسملة تبدأ بالحمد والثناء على الله، ثم الإقرار بالعبودية لله، إياك نعبد، ثم دعاء. بعد الثناء على الله تبارك وتعالى وبعد الإقرار بالعبودية والاستعانة بالله عز وجل، يسأل العبد ربه: اهدنا الصراط المستقيم. إذن شنو الأهمية في سورة الحمد؟ هي أهم سور القرآن. أهم ما في سور القرآن السؤال بالهداية. الهداية على شنو؟ الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذا هم البعض يشك ويتردد، الآية اللي بعدها تنفي هذا الشك. لا يقول واحد اهدنا الصراط المستقيم يعني مجرد الإسلام، لا، الآية اللي بعدها تقول: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد لا يروح ذهن الإنسان إلى الهداية النظرية، الهداية العملية الخارجية المجسدة في ولي الله، في أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده الطاهرين عليهم السلام. هاي هي الهداية. سورة البينة تدور على هذا المحور. إذن سورة القدر في مفتتحها بالسجود والاقتراب من الله عز وجل، في مختتمها شنو؟ الهداية والضلال، وبينهما القرآن نازل. إذن مفتتح القرآن السجود والقرب من الله، ومختتمه الهداية والمضي على الصراط المستقيم. هذه عصارة العصارة التي يقصدها القرآن لنزوله على النبي وعلى ولي الله العظيم. حتى نعرف أن في سورة القدر وفي ليلة القدر واحد من الحكم والدواعي أن الملائكة والروح ينزلون على ولي الله، على حجة الزمان ينزلون. هذا كله فيما يتعلق ببيان فضل سورة القدر. وأما الآثار للقارئين لهذه السورة، للمواظبين عليها، هناك نوعان من الآثار نتعرض إليهما في البحث القادم إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفة أوليائه والتمسك بهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.